العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إلى الآن تكلمنا في 5 أدلة على اشتراط القدرة على التسليم، وتبين عدم تمامية هذه الأدلة. اليوم نتكلم في دليل سادس. هذا الدليل يقول فيه الشيخ المصنف: وأحسن ما يمكن التمسك به في الروايات الناهية عن به أحسن ما يمكن التمسك به الروايات الناهية عن بيع العبد الآبق بلا ضميمة. نرجع إلى بعض هذه الروايات لنرى كيف تدل على اشتراط القدرة على التسليم في البيع. هذه الرواية واردة في الجزء 17 صفحة 353. هذه الترجيع اللي عند الشيخ المصنف في الجزء 12، هذا الترجيع على طبعة بيروت، على طبعة آل البيت، جزء 17 صفحة 353. الحديث الثاني قال: وبإسناده عن الحسين بن سعيد. الرواية السابقة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، فهذا شنو وبإسناده؟ احنا مرارا قلنا ان الشيخ الكليمي يذكر السند او يعلق احيانا اعتمادا على السند السابق ولا يعبر ب وبإسناده. طبعا ملاحظة وايد مهمة ان شاء الله ارجو ان تصادفنا. الشيخ الكليمي صحيح ما عنده حلف، ما عنده، كما فعل الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وذكر في اخر كتبهم انه ما ذكرناه عن فلان فهذا الطريق اليه، ما عنده الشيخ يعقوب ذلك، لكن عنده مصطلح العده، عده من اصحابنا، واحيانا يعلق. شلون يعلق؟ يسمى التعليق. شلون يعلق؟ مثلا في الروايه رقم 1 يقول: عده من اصحابنا عن سهل بن زياد. في الروايه الثانيه يقول: عن سهل بن زياد. رحنا واضح؟ بقرينة الرواية الأولى يتبين أن الرواية الثانية عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. في بعض الأحيان لا يذكر ذلك، يذكر شخصا بينه وبينه طبقة، مع أنه لا يذكر هذه الطبقة. هناك بحث عند العلماء، مثلا يقول عن سهل بن زياد، فهل هذه الروايات عن سهل بن زياد فعلا رواها بشكل مباشر ام اعتمادا على ما ذكره في موارد متعددة عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد؟ اذا جزمنا بذلك فبها، والا تكون هذه الرواية يعني غير معتبرة. بحثوا هناك في مورده العلوية. هنا قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، ثم قالوا بإسنادي عن الحسين بن سعيد. لابد أن ترجع، لا تستعجل، ترجع إلى ذيل الرواية السابقة. في ذيل الرواية السابقة قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد. إذن هذه وبإسناده الثانية شنو؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. التحقيق أيضا نفعك في هذا الاتجاه. كيف نفعك؟ الرواية رقم 1، الرواية رقم 1 مكتوب عن مصدرها الكافي. الرواية رقم 2 مكتوب مصدرها التهذيب، فيتبين ان الرواية رقم 2 عن الشيخ الطوسي وليس عن الشيخ الكليني. قالوا بإسناد عن الحسين بن سعيد. طريق الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد لا مشكلة فيه، مرارا ذكرنا ذلك، بعد هاي انت حافظة في ذهنك. عن الحسن، الظاهر انه الحسن بن سعيد يعني اخو الحسين بن سعيد الاهوازي، وهو ثقة ايضا. عن زرعة، عن سماعة، زرعة واقف، زرعة من الواقفة، وسماعة، وسماعة ابن مهران، وسماعة المعروف أنه واقفي، لكن توجد عبارة يرسلها النجاشي عن البعض يقول: وقد مات 145 هجرية. هذا الرواية تحتاج، هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق، ذكرته سابقا. هذا ينافي أنه واقفي، يعني معناه توفي في حياة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الصادق استشهد 148 هجري. وأيضا مو بس هذا ينافي، قد تقول لا ثمرا، لأن ما دام الثقة فليكن واقفيا، ينافي روايات سماعة عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذه شلون مشكلة يعني؟ كيف روى عن الإمام الكاظم؟ هذه العبارة تحتاج إلى بحثين. من هنا وفق هذه العبارة هناك من يشكك بواقفية السماعة، لكن إذا التزمنا بهذه العبارة وقعنا في مشكلة أكبر، أن الروايات التي رواها السماعة عن الإمام الكاظم كيف؟ ماذا نفعل بها؟ فهذه الرواية موثقة إما بسماعة أو على الأقل بزرعة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لا ما الرواية عن الإمام هو بحث أنه تابع عن وقفه أو لا، بغض النظر عن هذا. هذا طبعا التوبة عن الوقف لا تنفع، لأنه ما عندنا في غالب الروايات ما عندنا تحديد أن هذه الرواية قبل وقفه أو بعد وقفه. فإذا قلنا بأنه يوجد مشكلة في النقل عن الواقفي، ما نقدر نحدد أن هذه الروايات بعد التوبة أو قبل التوبة. لو كانت عندنا تحديد ينفعنا هذا الموضوع. قال وإذا تاب لا يصحح الروايات اللي حصلها اللي حدثها في زمن وقفه، إذا قلنا بعدم اعتبار روايات الواقف. قال عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. بعد معروف الآبق هارب عن أهله يعني عن مالكه. قال لا يصلح، شنو لا يصلح؟ يعني لا يصلح هذا الشراء، يعني شراء غير صحيح. يعني شنو لا يصلح؟ نهي. هذا شنو يرشد إلى فساد المعاملة. إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد، شنو فإن لم يقدر على العبد؟ يعني إذا لم يجد العبد، يعني إذا لم يحصل على العبد، إذا لم يرجع العبد، كان الذي نقده، نقده شنو الذي نقده؟ الثمن في ما اشترى منه، يعني في الشيء الذي أخذه من البائع الذي هو الضميمة. ثم قال وبإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. عثمان بن عيسى أيضا واقفي، الطريق في أحمد بن محمد قد مر، لكن يكفينا السند الأول. دلالة هذه الرواية واضحة، هذه الرواية تدل على أنه لا يصح شراء العبد الآبق إلا مع الضميمة، ليكون الثمن في مقابل الضميمة. فتارة نقول بأن هذه الرواية مختصة بموردها، توجد خصوصية للعبد الآبق، العبد الآبق بخصوصه، العبد الآبق بخصوصه لا يصح شراءه إلا مع ضميمة، فحينئذ لا تدل هذه الرواية على شرط القدرة على التسليم في غير العبد الآبق. وإذا نفينا الخصوصية وقلنا لا نحتمل الخصوصية للعبد الآبق، بل المسألة في كل مبيع غير مقدور على تسليمه كالسيارة المسروقة، ما الفرق بين العبد الآبق والسيارة المسروقة؟ بين العبد الآبق والدابة الشاردة لا فرق، لا نحتمل الخصوصية. فيمكن التعدي من مورد الرواية إلى مطلق العوضين، إلى اشتراط القدرة على تسليم العوضين. فإذا فهمنا الخصوصية لا تنفع هذه الرواية إلا في موردها، وإذا لم نفهم الخصوصية وألغينا الخصوصية فهذه الرواية تنفع في إثبات هذا الشرط وهو القدرة على التسليم، على تسليم الوضعين. هذا ما يعرف بتنقيح المناط، هذا الذي هذا الأمر يعرف بتنقيح المناط. ستأتي عبارة تنقيح المناط ونتوقف عندها قليلا. ما معنى تنقيح المناط؟ نتوقف عند هذه العبارة قليلا. الآن إجمالا نقول، إجمالا نقول أنه إذا وجد حكم على موضوع الأصل أنه لا يتعدى الحكم إلى موضوعات أخرى، إذا وجد الحكم وثبت الحكم على عدم صحة شراء العبد الآبق لا نتعدى من ذلك إلى شراء مبيع آخر غير مقدور على تسليمه ابتداء بالأصل، لكن متى نتعدى؟ نتعدى حينما نستطيع أن ننفي الخصوصية عن الموضوع، فحينئذ نستطيع أن نتعدى من الموضوع إلى موضوعات أخرى يثبت لها الحكم، نستطيع التعدي بنفي الخصوصية وليس ذلك قياسا. طيب لا احنا ما قاعد نتكلم في صحيح البيع، الرواية صريحة بأن البيع ليس بصحيحين إلا مع ضميمة. فاحنا الآن شنو يعني؟ احنا ما نتكلم الان نشترط الضميمة لما نشترط الضميمة. البيع ليس بصحيح، شراء العبد الآبق ليس بصحيح، ويصح مع الضميمة. اتركي هاي ويصح مع الضميمة، مو شغلنا الان، مو موردنا الان، بعدين نجي بالمورد الثالث بالفقرة رقم ثلاثة. الان هذا البيع ليس بصحيح الا مع الضميمة، اذا لماذا لا هذا شراء العبد الآبق ليس بصحيح؟ لماذا؟ لانه غير مقدور على تسليم، هذا الكلام. فاذا يشترط، تشترط القدرة على التسليم في العوضين، معناه ان البيع والشراء اذا وقع على مبيع غير مقدور على تسليمه الامام يصرح لا يصلح. واضح والنهي واضح وظاهر في الفتاة. واذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها، يا موردها العبد العبق، امكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور. شنو الشرط المذكور؟ شنو الشرط المذكور؟ وين بحثنا؟ القدرة على التسليم. يعني الرواية ظاهرة في ماذا؟ في ان شراء العبد غير المقدور على تسليمه ليس بصحيح. نقول ظاهرة وليس صريحة باعتبار نهت، والنهي ظاهر في بطلان المعاملة. فحينئذ إذا نظرنا إلى خصوصية للعبد الآبق بعد ما نستطيع أن نتعدى، لكن إذا ألغينا الخصوصية نتعدى من العبد الآبق إلى كل مبيع، إلى كل ثمن أيضا غير مقدور على تسليمه. تفضل. بالإطلاق لا يصلحوا. شنو الآن شنو قالت احنا وين فينا؟ لا يصلحوا، هذا كلامك لو قال يصلحوا، قال لا يصلحوا. البيع ليس بصحيح، إذا كان البيع ليس بصحيح في الموارد التي ينتفع بها فهو من باب أولى في الموارد التي لا ينتفع بها. هذا دليل إني ذكرت بدليل اسم الأولوية، هذا دليل إني أنه إذا كان لا يصح في العبد الآبق مع إمكانية الانتفاع به فيكون من باب أولى في الموارد في الأشياء التي لا ينتفع بها. هذا إن دليل مولى. طيب وإذا لم نعم نعم هذه الرواية يمكن أن يناقش بها بطريقة أخرى، أن الرواية ظاهرة عند احتمال الولدان، فأيضا يقال عند احتمال الولدان. ماذا قالت الرواية؟ تقول زين، تقول زين، ماذا قالت الرواية؟ وياي وياي. فإن لم يقدر على العبد، فهنا إذن أكو احتمال لوجدان هذا العبد. فهنا عندنا جزئية، هذا العاقد بدون ضميمة ليس بصحيحا مع احتمال الوجدان، فمن باب أولى مع القطع بعدم الوجدان، هذا بيدنا. لكن صحيحا مع الضميمة يمكن أن يناقش أنه ليس بصحيحا مع الضميمة مطلقا، لأن هذا ما جبت أنا جينا بالمورد الثالث. صحيح مع الضميمة عند احتمال الوجدان، هذا يمكن أن يناقش هناك في الفقرة رقم 3. قال وإذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور. وإلا شنو؟ وإلا إذا احتملنا اختصاص الرواية بموردها شو يصير عندنا؟ لازم تكتبون وإلا، وإلا مهمة في عجواي. وإلا يعني شنو؟ إذا احتملنا اختصاص الرواية بموردها فلا دليل على اشتراط القدرة على التسليم، ولكن شيخ المصنف يلتزم بالاحتياط تحفظا من مخالفة الإجماع المدعى على الشرطية. ولذلك قال وإلا فلا بد من التنزل إلى الاحتياط. تنزل شو قال؟ تنزل، هذا احتياط، هذا مو فتوى بالاحتياط، احتياط بالفتوى، تنزل عن الفتوى إلى الاحتياط بالفتوى. وقلنا الاحتياط بالفتوى وين؟ عندما لا يكون الدليل قويا وتاما، فلا بد من التنزل الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور والإجماع المدعى على الشرطية. جيد. لا، وأما وجه الاستثناء، وين وجه الاستثناء؟ نرجع للمثل، مثل الشيخ المصنف ماذا قال في المثل؟ ها؟ قال إلا مع الضم، مع الضم لما يمكن تسليمه. شنو يعني؟ يعني نشترط القدرة على تسليم العوضين وإذا لم يقدر على التسليم لا يصح البيع إلا مع الضميمة. ضميمة أي شيء؟ مو ضميمة شيء لا يقدر على تسليمه أيضا، إنما ضميمة شيء يقدر على تسليمه. واضح الفكرة؟ جيد. شنو الدليل؟ نفس الرواية السابقة، الرواية السابقة ماذا قالت؟ هذا الشراء للعبد الآبق ليس بصحيح إلا مع الضميمة. يعني شنو مع الضميمة؟ صحيح، لكن يمكن أن يناقش، يمكن أن يناقش بمناقشة جناب السيد أنه لا نستطيع التعميم في التصحيح لمعاملة ما لا يقدر على تسليمه مع الضميمة مطلقا. يمكن أن يقال أن الرواية فيها قيدان، أو أنها تقيد، ليس مطلق ما لا يقدر على تسليمه يصح مع الضميمة. التقييد الأول أن مثال العبد الآبق له خصوصية أنه يكون نافعا لعتقه، فحينئذ يمكن التعميم للموارد المشابهة، يعني في الموارد التي لا يقدر على تسليمها وهي نافعة فتصح مع الضميمة. هذا التقييد الأول. تبون زين. التقييد الثاني أن الرواية ظاهرة في احتمال الوجدان للعبد، يعني أن يجد العبد، فحينئذ في القضايا التي نقطع بعدم وجدان المبيع أو الثمن شنو؟ لا يصح مع الضميمة. هكذا يفترض أن يقال، لكن يقال يمكن استفادة الإطلاق من ذيل الرواية التي هي بمثابة التحليل. ماذا قال ذيل الرواية؟ قال كان الذي نقده أي الثمن فيما اشترى منه، يعني في مقابل الضميمة،
فكأن التعليل يفيد ان الضميمة تصحح المعاملة مطلقا، لان الضميمة مقابل الثمن، فسواء كانت المبيع نافعا ينتفع به او كان نقطع ليس نافعا، وسواء قلنا نحتمل وجدانه او لا نحتمل، الضميمة مصححة للمعاملة مطلقا. هكذا قيل. نقرأ. قال: واما وجه الاستثناء فواضح من خلال الموثقة المتقدمة. ايه الموثقة المتقدمة؟ موثقة سماعة. بعد فهم العرف عدم الخصوصية لموردها، وإلا شنو؟ إذا فهمنا أنها خاصة بالعبد الآبق فيصح المعاملة على العبد الآبق مع الضميمة خصوص العبد الآبق، إذا فهمنا الخصوصية، لكننا نفينا الخصوصية وبالتالي التزمنا بمن؟ باشتراط القدرة على التسخين، وبالتالي تصح المعاملة حتى مع عدم القدرة على التسليم مع الضميمة مطلقا لكل مبيع ولكل ثمن. واضح. وأما اعتبار ضبط العوضين، ماذا قال في المتن؟ قال: وضبطهما، ضبط العوضين بالنسبة إلى المكيل بالكيل، وبالنسبة إلى الموزون بالوزن، وبالنسبة إلى المعدود بالعدد، وبالنسبة إلى الممسوح بالمساحة، وبالنسبة إلى الذي تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: وأما اعتبار ضبط العوضين فلا خلاف فيه بين الأصحاب، وتدل عليه روايات كثيرة من قبيل. واحد: صحيحة الحلبي، هذه الصحيحة موجودة في وسائل الشيعة الجزء 17 صفحة 348. الحديث الأول الباب السابع. قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد لا مشكلة فيه، عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح، سفيان بن صالح لم يوثق، وحماد بن عثمان، لكن حماد بن عثمان ثقة جليل القادر لا مشكلة فيه، عن الحلبي. الحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات، أشهرهم محمد بن علي بن أبي شعبة، وبعده أخوه عبيد الله. الحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات، أشهرهم محمد بن علي بن أبي شعبة، ويليه في الشهرة أخوه عبيد الله. عن الحلبي عن هشام ابن سالم وعلي ابن النعمان لا مشكلة فيه، لا هشام ولا علي. عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال: لا بأس. ورواه أيضا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد، المقصود حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله، وأيضا السند لا مشكلة فيه. هذه الرواية ماذا تقول؟ يسأل الإمام يقول له: مولاي إحنا نتعامل على جوز، ما نستطيع أن نعد الجوز، فش نسوي؟ نكيل، نجيب مكيال نكيل الجوز، هذا المكيال لمرة واحدة نحسبه، حسبنا مثلا طرح 100، بعد ذلك نكيل بهذا المكيال ونحسب العدد، فنقول هذا المكيال صار 200 وهذا المكيال صار 300، يجوز أم لا يجوز؟ قال: لا بأس. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن السائل كان مرتكزا عنده أنه لا يجوز بيع المعدود بلا عد. والسائل شنو قال؟ قال: احنا عندنا جوز ما نقدر نعده، فنكيل مره واحده ثم نحسب. فالمرتكز عنده شنو؟ المرتكز انه لا يجوز بيع المعدود بلا عد، والامام اقره على هذا الارتكاز، ما قال له وين المشكله شنو المشكله، اقره على ارتكازه، فإذا لا يجوز بيع المعدود بلا عاد، وما وجد في الرواية طريقة من طرق العاد أفضل ارتكاز. فهذه الرواية تنفع إن المعدود لا يجوز أن يباع إلا بالعاد. لكن هل توجد خصوصية للمعدود أم لا توجد خصوصية؟ ننفي الخصوصية ونقول إن المقصود أن كل شيء إلا بد أن يضبط بحسبه. فالمعدود يضبط بالعاد، والمكيل يضبط بالكيل، والموزون يضبط بالوزن. قال صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله، قرأنا الرواية، فإنها تدل على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عاد. والإمام عليه السلام قد أمضى الارتكاز المذكور، وموردها وإن كان هو المعدود إلا أن الخصوصية له للمعدود غير محتملة فيتعدى إلى غيره. شلون يتعدى؟ يعني المكيل يضبط بالكيل والموزون يضبط بالوزن. معنى هذه قاعدة تكلمنا عنها مرارا، أن السائل إذا كان مرتكزا عند شيء وأقره الإمام، الارتكاز عند السائل ليس بحجة. فليكن مرتكزا عند خطأ، إنما نستند إلى أمضاء الإمام لهذا الارتكاز. لكن دير بالكم، مو دائما أمضاء الإمام للارتكاز يستفاد منه الحكم على وفق الارتكاز، لأنه في هذه طريقة بعد، هذه القضية اللي نقول تحتاج إلى مران، لأن مرات الإمام يسكت عما مرتكز في ذهن السائل لأن نظره منصب إلى قضية أخرى ويجيب عن قضية أخرى. فهذا اللي يقال أنه لا بد أن يكتسب بالمران والتدريب والتعامل مع الروايات. الآن هذه الرواية واضح أن الإمام بصدد إمضاء ارتكاز السائل، وأنه ليس يعني نظره منصبا إلى شيء آخر. طبعا إذا ما جزمت بأن الإمام قال لا بأس، وهذه لا بأس فيها إمضاء لما هو مرتكز في ذهن السائل، وقلت لا، قال ما لكم مشكلة، يعني أصلا ما لكم مشكلة على أصل الموضوع، أصلا ما يحتاج أنه أن يعد المعدود، حين لا نستطيع استفادة هذا الحكم. إذا استظهرت أن الإمام ليس بصدد إمضاء الارتكاز لا تستطيع استفادة الحكم من هذه الرواية. لكننا قلنا بأن السائل مرتكز في ذهن شيء، والمفروض أن الإمام يجيبه وليس نظر الإمام منصبا على شيء آخر، والمفروض يقول له وين المشكلة؟ لا بأس أن يباع المعدود حتى بغير عد، إنما لا بأس انصبت على الطريقة، الطريقة الحل. فهذا يعني فعلا أمضى الإمام ارتكاز السائل بأن بيع المعدود بلا عد فيه مشكلة. صحيحة محمد بن حمران، هذه الصحيحة موجودة في الجزء 17-345، الحديث الرابع، وبإسنادي عن الحسين بن سعيد. إذا رجعت للرواية السابقة تجدها عن علي بن إبراهيم، هذه عن علي بن إبراهيم الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، لكن في ذيل الرواية السابقة، في ذيل الرواية رقم 3 محمد بن الحسن بإسنادي عن علي بن إبراهيم، وهذه الرواية رقم 4 قالت وبإسنادي عن الحسين بن سعيد، فالشيخ الطوسي بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما، هذه أوضح بعد، فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذنا بكيله، فقال لا بأس. ها؟ شنو قلت ثاني؟ وأخذناه بكيله، ما في مشكلة، وأخذناه بكيله، فقال لا بأس. فقلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيلين؟ كما اشتريته؟ فقال لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. طبعا هاي لا، ليش لا؟ لأنه أنت الآن لابد أن تطمئن. أنت من جهة الآخر لا بأس، أنت رضى، لكن من جهة أن تعطي وتكبر بهذا الكيل يحتاج لك إلى يقين. فقال لا، لابد أن تكيل. والرواية صريحة في اشتراط الكيل في المكيل، ولا نحتمل الخصوصية للمكيل، فنتعدى إلى كل شيء أن هذا الشيء يوضع بحسب. وأما أن البعض لم يكتفي بهاتين الروايتين، ليش لم يكتفي؟ قال ربما يحتمل أحد الخصوصية، فاستند إلى حديث نهي الغرر، فقال في بيعي المبيع بلا ضبطين، واستلام الثمن بلا ضبطين، هذا بلا ضبطين، يعني لا كيل مكيل ولا وزن الموزون ولا عد المعدود، هذا ربما هذا الأدلة السابقة قد لا تنطبق على جميع الموارد، فنستدل على ذلك بحديث نهي النبي عن الغرر، فبيعوا المكيل بلا كيل والموزون بلا وزن والمعدود بلا عد والممسوح بلا مساحة فيه غرر، بمعنى الخطر، يعني المخاطرة المتحققة من شراء هذا الشيء بلا ضبط، والخطر والمعاملة الخطرية منهي عنها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي باطلة. قلنا سابقا ان هذا الحديث ضعيف سندا، لان طرق الشيخ الصدوق الثلاثة الى الامام الرضا ضعيفة في هذا الحديث، طبعا ليس ضعيف للإرسال كما نبهنا سابقا، مضافا الى ان فيه احتمالان او ان فيه احتمالين. الاحتمال الاول ان الغرر بمعنى الخديعة والتدليس، فيكون معنى الحديث نهى النبي عن التدليس، ومن الواضح ان النهي هنا نهي تكليفي وليس نهيا وضعيا. والاحتمال الثاني نهى عن الغرر بمعنى نهى عن المخاطرة، وبما انه يوجد احتمالان في الحديث والاحتمال الثاني ليس متعين، اذ يحتمل ان يكون المراد التدليس، فلا يمكن الاستناد الى هذا الحديث لان الاحتمال يبطل الاستدلال. هنا الشيخ المصنف يضيف شيئا، يقول حتى لو قلنا بانه بمعنى الخطر، فمن قال بان عدم ضبط المبيع او الثمن فيه خطر؟ العرف لا يفهم ذلك، لا يفهم، يمثل الشيخ المصنف، لا يفهم ان من باع شيئا مرددا بين كونه مثقال ذهب او نصف مثقال فيه مخاطرة، لا يفهم العرف ذلك، وبالتالي لا ينطبق الحديث، لا ينطبق الحديث على المورد. لكن يمكن المناقشة في ذلك، انه في الغالب توجد مخاطرة لا سيما في البيوع المهمة، مخاطرة متحققة. من قال انه الآن إذا واحد يشتري مكيل لا يدري هو 10 كيلوات لو 50 كيلو ليس في ذلك مخاطرة؟ فيبقى ردنا الأول أن هذا الحديث ضعيف سندا، وأن هذا الحديث يحتمل أن يكون بمعنى النهي عن التدليس والخديعة وليس النهي عن الغرر بمعنى الخطر. قال وأما حديث نهي النبي عن بيع الغرر فهو ضعيف سندا للإرسال. هذا الإرسال احنا نبهنا سابقا انه لا ماكو إرسال، طرق الشيخ الصدوق ضعيفة الى الامام الرضا في هذا الحديث، ودلالة باعتبار ان الجهل بالمقدار لا يلازم الغرر، لا يلازم. الشيخ المصنف ما نفى الغرر بمعنى الخطر مطلقا، قال قد يوجد خطر في بعض البيوع، لكن بعض البيوع ليس فيها خطرا. يريد ان يقول بانه الاستدلال بهذا الحديث اخص من المدعى، لا يلازم الغرض بمعنى الخطر. فمن باع شيئا مرددا بين كونه مثقال ذهب او نصف مثقال بدرهم صدق عليه الجهل بمقدار المبيع من دون صدق الغرر بمعنى المخاطرة. ويكفينا أن نشكك بصدق المخاطرة. أكو مخاطرة لو ماكو مخاطرة؟ في كل البيوع توجد مخاطرة عند فقدان الواسط لو ما توجد مخاطرة؟ يكفي التشكيك. إيش الشيخ المصنف يقول؟ يكفي التشكيك حتى لو قلت هنا قلت يحتمل المخاطرة. احتمال المخاطرة شيء، المنهي عنه شنو؟ الجزم بالمخاطرة، ليس المنهي عنه احتمال المخاطرة. يريد الشيخ المصنف يقول ويكفينا التشكيك بصدق المخاطرة في بعض الموارد. أولا في بعض الموارد لا توجد مخاطرة أصلا، وفي موارد أخرى نشكك بصدق المخاطرة. هكذا يريد أن يقول الشيخ المصنف. بل قلنا سابقا، احنا سابقا قلنا أنه يكفي أن نحتمل أنه بمعنى الخديعة، الغرر بمعنى الخديعة والتدليل. هذا كله بالنسبة إلى المبيع. وأما اعتبار ضبط الثمن فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.